أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هموم الناس، كنا فتحنا على مدى الحلقات اللي فاتت ملفات اجتماعية شائكة، وبدأنا نتكلم في ملف تأخر الزواج، وحلقتنا الليلة العلاج لتأخر الزواج. جاتلي رسائل إيجابية جدا، يعني غالب الرسائل اللي كانت بتيجي في موضوع تأخر الزواج اللي هي شكوى الناس، اللهم إليك المشتكى، شكوى البنات من عسر الأمر بسبب مطالبات الشباب المبالغ فيها، عايز طبعا البنت اللي هي بيضة وشعرها أصفر وعينها خضرة وزي الممثلة فلانة وزي مش عارف إيه، والحاجات اللي بيعيش الناس في أوهامها دي، وبتدي البنت تعتصر ألما لأنه الموضوع للأسف بيبقى صعب جدا، أو المبالغات اللي بتحصل من الأهل في مطالبات بمهور مبالغ فيها وشقة مش عارف كم أوضة ولازم يجهز قد إيه ويكتب قد كده مؤخر و و و. كانت هي دي غالب الشكاوى وغالب الكلام اللي بيجي عادة من مسألة تأخر زواج، أو الشباب اللي مش عارفين يعملوا إيه وبيقولوا مش عارفين نحصن نفسينا. لكن جت رسائل إيجابية جدا بتقول معنى تاني، وهو من هنا حننسج على منوال القصص دي الموضوع إزاي نعالج. أول رسالة قالت: أنا أعلم أخت لسن 40 لم يأذن لها ربي بالزواج، وكان أهلي كعادتهم يقولون الناس ليس لديهم نظر، الناس ما عندهاش عين ولا حد بيبص كويس ولا. تأخرت كثيرا ولكنها كانت على يقين وحسن ظن برب العالمين، فكانت تقول لهم: لسه ما جاش نصيبي، لم يأتي نصيبي بعد، وكل أمر الله خير، قدر الله لا يأتي إلا بخير. ثم بعد فترة توفي أبوها وجاء قريب لها، كان يعمل في بلد عربي يعزي في والدها، فرآها وتزوجها، دي كانت وصلت لسن 40 سنة، وتزوجها وأنجبت أول شيء توأم بفضل الله عز وجل، وأخوه بعد كده أخذ أختها. لكن البنت اللي بعت الرسالة بتقول: لكن عائلتي بالرغم من هذا ترى أن هذه الأمور طفرات. يعني لما بنيجي نقول والله ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء متى يشاء كيف يشاء، واحنا علينا ان يكون عندنا يقين بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، ونقول المعاني الايجابية دي، برضو احنا ضعاف، فغالب الناس بيبقى عندها قلق، وبالذات بقى قلق الامهات على بناتهم والاباء. فبتقول: لكن للأسف عائلتي ترى ان الحاجات دي كلها طفرات وتجبرنا على ما ليس في وسعنا. فمثلا بتقول: انا سني ما بين 25 و27 سنة، اول ما عديت 25 سنة خلاص يا بنتي انت عنستي، ارضي باي شيء، اي راجل لازم دلوقتي تلحقي قبل ما القطر يفوتك، والكلام من هذا القبيل. فيعترضون ويبتدوا يحطوا مقاييس للأسف الشديد فيها كثير من التنازل والتساهل. في الأول كانوا بيعترضوا وبيشترطوا أمور في نطاق صعب، فيرفضوا الشخص لمجرد أنه ما عندوش شقة، ويقبلوا الآخر اللي لا عنده دين كما ينبغي ولا أخلاق كما ينبغي، يمكن بيقطع في الصلاة، يمكن ملوش حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وما بيبصوش عادة بعد كده إلى أي شيء من هذه الأمور. فلا ينظروا الى اي شيء الا انه عنده شقة ويقدر يتجوز، يلا نخلص منك. فبتقول وللأسف الشديد ياريت يا شيخ بجد حضرتك تنبه على ان هناك امور متطلبة في الزواج وليس الموضوع مادي فقط، لان الغالب بيعاني من هذا. وحضرتك تنبه ايضا على موضوع منتشر جدا ما بين الرجال انهم ما ياخدوش من سن 30 او فما فوق، لانه بالتالي خلاص بقى انت يا ابني هتاخد لك واحدة اتأخرت في الجواز، يعني تصبر تصبر وتبات على كذا ولا تاخد كذا في الاخر. القصة الثانية قالت انا هدخل في الموضوع مباشرة، انا نشأت في اسرة متدينة كعادة كثير من الاسر المصرية، البنت ما بتتجوزش الا بعد التخرج من الجامعة، وكان من ضمن مواد الدراسة، ويبدو انها كانت بتدرس في مكان في مواد شرعية، بتقول كان في الشريعة. واستغربت ان انا كمسلمة انا ما اعرفش حاجة خالص عن ديني الا القشور اللي تعلمتها من والدي ومن والدتي، صلاة صيام حاجات من هذا القبيل. تقول انها قررت انها تبتدي تطلب العلم وانها تاخد هذا المسار، وبدأت تدرس بعد الجامعة في معاهد دينية وظلت على كده 8 سنين. بدأ الاهل يقلقوا اتأخرت في الجواز، وبدأت تبقى على مشارف 30. تقول سبحان الله في الوقت اللي كان اهلي شايفين انه لازم دلوقتي الحق قبل فوات الاوان ولازم اخد القرار، في الوقت ده خدت قرار باني ارتدي النقاب. طبعا اهلي كانوا بالنسبة لهم ده الطامة الكبرى، امي عملت ثورة عارمة، ازاي يا بنتي؟ طب يا حبيبتي اتجوزي والبسيه وزي ما جوزك عايز، بس الاول يعني خلي فيه مساحة من ان حد يشوفك يمكن، وبعد الجواز يبقى يحلها ربنا سبحانه وتعالى. بتقول لكني بفضل الله عز وجل ارتديت النقاب وعمري 29 سنة، وظلت احضر دروس واعطي اخوات في المسجد حتى بلغ عمري 34 سنة. وجالنا شوية فلوس فقررت انا وامي ان احنا نطلع نسافر الحج. في الوقت ده اتقدم لي واحد، فامي قالت لو يا بنتي حصل نصيب يبقى مفيش حج السنة دي، وان شاء الله ربنا يعوضنا وتبقي اجهزك اهم من الحج. تقول وما كانش فيه نصيب، لانه الانسان ما كانش فيه، شوف عندها بقت 34 سنة ويتقدم لها واحد، تقول لا ما ليس كفئا لانه مش هو ده شريك الحياة اللي انا كنت بحلم بيه. سبحان الله سبحان الله ما حصلش نصيب، وبتقول طلعت وسافرت للحج. بعد الحج مباشرة الحجاج والعمار وفد الله، وإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فسبحان الله بتقول بعد ما أدينا فريضة الحج رجعنا بشهر تقريبا، اتصلت علي أخت معرفة وقالت لي إن عندها خاطب وتقدم، وكان شاب يكبرني 4 سنين وملتزم جدا وعلى خلق وبار بأهله. المهم وجدت فيه كل ما أريد، وهو كان بيدور على بنت ومشترط انه ما يتجوز الا بنت منتقبة. الحمد لله اتجوزنا وانجبنا اولاد وبنات. بتقول انا بعتلك دلوقتي الرسالة وانا سني 46 سنة، ورغم انشغالي الشديد ببيتي واولادي وزواجي وزوجي احمد الله عز وجل. والله بتقول كده انا بحمد ربنا على تأخر زواجي، لان في الفترة دي بنيت نفسي اتعلمت ودرست، ودلوقتي بقعد انا وامي حفظها الله وابي الغالي واضحك واقول لهم النقاب اللي كنت بتقولي انه حيكون سبب عدم زواجي جعله الله سبب زواجي. فتضحك امي وتقول اه والله يا بنتي ربنا كريم قوي، حتى عند بداية زواجي لم يكن معنا نقود لاشتري اشياء في الجهاز، وكانت اختي الكبيرة بارك الله فيها تعطيني من حاجات بيتها، ورضيت بأقل شيء في البداية، والحمد لله ربنا دلوقتي فتح على زوجي. وأنا بقول لكل فتاة اتأخر بيها سن الزواج اعلمي أن الله حكيم وهو لا يقدر إلا الخير للعبد، فانشغلي بعبادته وهو سيملأ قلبك سعادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقرك. فاي حد مننا محتاج حاجة، اي حد مننا بيحس انه ناقصه شيء، والله المفتاح هنا، والله الذي لا اله غيره المفتاح من ان الواحد يكون ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى. اصلا كل واحد مننا لازم يبقى عنده يقين بمعاني معينة، اول شيء فيهم معرفة ربنا سبحانه وتعالى بمعرفة اسماء وصفاته. لما حد يقولك او يقولك انت مين وليك، قول بملء الفم، قولها بمنتهى العزة: ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ايوة، انا مش ولي والدي ولا والدتي، والدي والدتي دول دلوقتي يعني قلبهم بيتقطع علشان انا اتجوز ويشوفوني وانا عندي اسرة وانجب الاولاد ويشوفوا احفادهم، وده شيء ربنا سبحانه وتعالى يمن بيه على عباده. الزواج نعمة عظيمة جدا جدا جدا، بس ربنا الولي يعطي متى شاء كيف شاء، فبالتالي نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. هو ده المعنى المطلوب، هو ده اللي لازم ناخد بالنا منه عشان تشوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعامل عباده بكرمه ومنه، وكتير قوي نبقى شايفين ان في البلية نعم خفية، كم في البلايا من عطايا، وكم في المحن من منح، ومن الجروح يصنع الطموح، ومن الآلام تأتي الآمال. والله كده، والله كده، كل واحد مننا عنده مشكلة. إخواننا المتأخرين في موضوع الزواج، شوفوا الموضوع بشكل إيجابي، ما تبصش على الموضوع بشكل سلبي، ما تشوفش إن أنت معاقب، إن أنت ربنا ما بيحبكش، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليكي. أنت محسودة يا بنتي، أنت واخدة عين، أنت مسحورة، حد عمل لك حاجة. قبل ما تفكروا في كل ده، فكروا في إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وهو الذي يدبر، مدبر الأمر سبحانه وتعالى يدبر الأمر. فبالتالي أنا دايما بشوف الموضوع من مجهر: فما ظنكم برب العالمين. ها، ظنك ايه بربنا؟ ظنك بربنا انه يغفر لك ويتوب عليك ويرزقك بافضل مما تتخيل ومما تتصور، ولا ظنك ان انت هتعيش ضنك الدنيا وكمان عذاب الاخرة، وانت مش هتنفع في حياتك، وانت هتعيش الدنيا كده وهتلاقيها كلها مرار في مرار وبلايا ومشاكل؟ لا، احنا بنشوف الموضوع من المجهر الرباني، نلاقي الموضوع حاجة تانية خالص، نلاقي الجروح تصنع الطموح. يعني وانا مجروح كده ابتدي اقول بس انا مش هستسلم، وان شاء الله هبقى. شوفوا البنت قالت الوقت بيتقدم وهي بتطلب علم شرعي، وهي ما شاء الله لا قوة الا بالله معلمة، وهي ما شاء الله حفظ في القرآن، وهي ما شاء الله مهتمة بحالها مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يرزقها اعظم مما تتخيل. كتير مننا بقى بيحصل العكس، البنت متجوزة وكويسة ومن سن بدري جدا، اصلها جميلة وقمر، اصلها مش عارف ايه، ما هو عشان كده بقى هي بترزق. ولما بتشوفوا الخفايا وتشوفوا المشاكل اللي والله الذي لا اله غيره، انا عدت عليا مشاكل زي كده كتير جدا. احد الناس حكالي مرة بيقول لي كنا اتنين صحاب في الجامعة، وكانت عندنا في بنت كانت بالنسبة لكل الشباب ان دي حلم الحياة، فائقة الجمال بمعنى الكلمة، كل واحد كان بتهفو نفسه يقول لك يا سلام لو اتجوزت فلانة دي. بصيت لقيت صاحبي اتقدم لها، قبل ما انا اتقدم لها يمكن بيومين ثلاثة كنت خلاص واخد قرار ان انا هتجوز فلانة دي. صاحبي اتجوزها، وتعدي الايام وما شاء الله لا قوة الا بالله، الولد بيقول انا انت لو شفت ولاده، ولاده يعني حاجة كده اوروبي، فالبنت يعني فائقة الجمال، فائقة الجمال، ده بقى اللي متهني، ده بقى اللي عايش عيشة مفيش احلى من كده. لقينا سنة والتانية صاحبنا متضايق وكل شوية بيشتكي، وهي بتشتكي وبتقول ده مش عارف ايه، وهي بتقول ايه، وكلام مش يعني مش عايزين نخوض فيه. النهاية ايه؟ النهاية المرأة فائقة الجمال مطلقة وعندها عدة اولاد وهو بقى عايز يتخلص منها بأي شكل، لأن طبعها سيء، ولأنه لأنه لأنه لأنه. فالمرأة فائقة الجمال هي دلوقتي حاطة إيديها على خدها وبتعتصر ألما بسبب مشاكل كتيرة جواها، وما نفعهاش الجمال ده، بل بالعكس ده خدت تجربة أمر من تجربة تأخر الزواج. فأنتوا ما بتحكموش على الأمور يا جماعة بظواهرها من بره كده، ها؟ واحد معاه فلوس قد كده، ياما دخلت بيوت ناس من علية القوم من رجال الأعمال وياخدني على جنب ويقول لي أنت مش عارف أنا عايش إزاي، والله الذي لا إله غيره، أنا ما بنامش إلا بمسكنات، أنا عندي مشكلة ضخمة، ابني مدمن مخدرات ومش قادر أعمل له حاجة وما أقدرش أعمل له حاجة، حاولت قد كده، أنا فلوسي رايحة كلها والناس مش دارية، أنا بس من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. الناس بتحكم بالظواهر والله يتولى أمر السرائر. عشان كده لازم نبقى عندنا يقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإنه رزقي سيأتيني. كان بيعجبني قوي واحد من التجار، وكان أخ كان لسه بادئ عصامي جدا، ابتدى يعني من الصفر، ومرة واحدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقى 5 6 7 محلات وشغل كده. فكان دايما يجي لما يجي يتكلم في موضوع الرزق يقول لي ده بيرزق الكافر، ده بيرزق الفاجر، يبقى مش هيرزقني، أسأل الله عز وجل إن احنا ما نكونش لا هذا ولا ذاك، إن شاء الله ربنا هيرزقني. عنده يقين برزق الله الكريم الرزاق المعطي المنان الأكرم سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة، واحدة قالت برضو قصة نجاح تانية، قالت أنا اتعرفت والدتي على أخت ملتزمة أحسبها كذلك والله حسيبها، كانت زميلة لها في معهد قرآن، وتأخر جوازها جدا لغاية ما بدأت تبقى في أواخر الثلاثينات، أختها الأصغر منها برضو لم تتزوج، وأمها طبعا أمهم كانت بيعتصر قلبها حزنا على البنتين، بتقول لكن الأخت دي عمرها ما فقدت الأمل في الله تبارك وتعالى، وكانت عارفة أن الزواج رزق وأن الله قادر على أن يسوق إليها ما يشاء سبحانه وتعالى في أي وقت. البنت دي فكرت ومحطتش إيديها على خدها واكتئبت وجالها آفات النفسية، إحباط واكتئاب وقلق مزمن وي ولا حاجة من كده، بدأت تفكر هو الجواز يا جماعة هو الحياة ولا هو وسيلة؟ يعني هو الهدف إن احنا نتجوز، فلما اتجوز هستمتع بحياتي وبعدين خلاص استقريت وبعدين سكنت بعدين ها الجواز كان نهاية الحياة. طب ما تسألوا متجوزين وتسألوا اللي عندهم مشاكل زوجية وتسألوا اللي طهقان من بيته ومن تصرفات زوجته واللي مش قادرة تعمل ايه مع جوزها المتسلط عليها واللي بيعملها بأسوأ ما يكون واللي عنده جفاف وجداني وعاطفي ومش عارفة تعيش، ما تسألوا الناس عشان تعرفوا ان ربنا لما بيقدر الارزاق ويوزعها ان كل ده عن حكمة. بتقول انا ما استسلمتش، انما بدأت تشغل نفسها بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت تشتغل في بعض الديار لتحفيظ القرآن، والتحقت بمعهد لدراسة القرآن والقراءات، وبقت متخصصة ما شاء الله لا قوة الا بالله، وشاءت ربنا وشاءت ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان تتم خطبة اختها الاصغر منها، سبحان الله وتتحط في نفس الموقف ده تسخطب، ثم تمت خطبتها هي لرجل أرمل له 3 أطفال. بتقول والله الأخت دي حبت الولاد جدا وبقت هي أم ليهم، وعاشت مع زوجها فضل الله عز وجل في سعادة ورضا، وفتحت في بيت جوزها دار لتحفيظ القرآن. فمن توكل على الله كفاه، ومن شغل نفسه بكتاب الله أرضاه وعوضه الله من حيث لا يدري، عوضه الله خيرا. الحاجات دي كلها أنا بقولها من تجارب عملية، ومرضتش أن أنا أجيب لكم كلام من هنا ولهنا، وإنما من تجارب الحياة زي ما اتفقنا دايما أن احنا دايما نتكلم من واقع الناس. لكن خلونا بقى نتكلم عن الموضوع ده هنعالجه إزاي، علاج اجتماعي ونفسي وإيماني، ونحط حلول وما تكونش حلول وعظية ولا حلول يعني استهلاكية. نقول الكلمتين يا جماعة اتقوا الله عز وجل وإن شاء الله ربنا هيرزقكم، توكلوا على الله عز وجل وإن شاء الله كله تمام، وبعد كده تيجي تقولوا ما هو الكلمتين اللي احنا بنسمعهم من أي شيخ بيطبطب علينا والسلام. خلوني أمسك الموضوع وأشوف المتخصصين بيقولوا فيه إيه وبيقولوا هنعالج إزاي. نبتدي بالدراسات النفسية في الموضوع.
سنعود عدنا.
دكتور خالد بدير لي رسالة دكتوراه عن موضوع تأخر الزواج، بيقول انه الاحصائيات الرسمية في بلدنا في مصر بتقول ان حوالي 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت اعمارهم 35 لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب و10.5 مليون فتاة، 10.5 مليون فتاة فوق 35. بيقول ان معدل تأخر الزواج في مصر 17% من الفتيات التي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وبتختلف من محافظة لأخرى. المحافظات الحدودية، المحافظات اللي على الحدود فيها 30% نسبة تأخر في الزواج. ليه؟ عشان العادات والتقاليد في مناطق البدو وغيرها. مجتمع الحضر 38%، لأن طبعا لازم اشتراطات معينة، شقة في المكان الفلاني ومهر بقد كده، ولازم دي مهندسة فلازم تتجوز مهندس، ودي طبيبة لازم تتجوز طبيب، ونستنى لغاية ما مش ممكن يعني بعد ما صرفنا عليها كل ده وفي الآخر خالص تاخد لها واحد كذا ولا كذا. فال38% وجه بحري تقريبا 27.8، تقريبا 28% نسبة تأخر الجواز. في وجه قبلي غريبة جدا بقى الإحصائية، انه بيجي لي مشاكل كتير جدا من اخواننا واخواتنا في الصعيد، لانه طبعا بيبقى الموضوع لازم يتجوزوا من العيلة الفلانية وبيبقوا مشترطين اشتراطات اساسية جدا، والله الذي لا اله غيره لسه فتاة من احد محافظات الصعيد بعتت لي وتقول انها مشترطين عليها انهم لازم تتجوز من العيلة الفلانية ومستحيل تعمل غير كده، وقعت في جواز عرفي، ومش جواز عرفي طبعا، زنا وفي ثوب زواج، ومشكلة ضخمة. والمصيبة السودة انها دلوقتي طبعا بقت يعني فقدت شرفها، شرفت بكارتها، والامر بقى متلخبط على الاخر، وهي النهاردة بتبوس ايد الانسان ده بس يتجوز، ومش مهم بعد كده يبقى يطلقني، بس المهم شرفي ما يروحش، وهو راح للأسف وهي مش دارية. المهم النسبة كانت كام؟ 25% نسبة تأخر الزواج بالنسبة لأهالينا في الصعيد. النسبة بتقول برضو انه الرجال في تأخرهم للزواج بيبقى ليهم نسب بتختلف من مكان لآخر، بتقول في بالذات في القرى نسبة تأخر الرجال اكتر من البنات، البنت بيلحقوا بقى على طول يسطروها و فقالوا ان النسبة تقريبا كل امرأة بتتزوج او كل رجل بيتزوج قدامه اربعة بتتزوج، يعني النسبة غير المتزوجين من الرجال اضعف، اربع اضعاف نسبة غير المتزوجين من النساء. المشكلة هنا هو دكتور خالد، الدراسة مهمة ورجعوا لها، دراسة الدكتور خالد بدير حول موضوع العنوسة رسالته للدكتوراه، بيتكلم هنا عن المشكلة دي هنبتدي نعالجها ازاي. فأول حاجة قال لازم المجتمع كله يعرف مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فبيقول بإحصائيات انه الانحراف الاخلاقي في المجتمع وانتشار الزنا، اللي بقى الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، واللي الافلام بتقول طالما هو بيحبها وهي بتحبه ليه الناس تتدخل، والعهر ده والمصايب دي وانتشارها مع صعوبة الزواج. فطبعا لما هنحط العقدة في المنشار لازم نبقى عارفين انه، ومهما بقى تقولوا لي، لان انا بيجي لي الشباب دول وبييجوا يكلموني ويقولوا لي حصل مني كذا وكذا، يا ابني فين اهلك؟ اللي ولا هم هنا فاهمين ان انا بسلامتي شيخ الاسلام ولا انا بسلامتي انا اللي اخلاقه وكذا وكذا، وهم مش عايزين يحطوا نفسيهم في المشكله اللي انا فيها، ان احنا لحم ودم وان احنا عندنا مصايب في المجتمع مش زي ما كانت ابدا في عهد الوالد ولا عهد الجد. لكن كل واحد للاسف الشديد مش التقاليد الباليه هي اللي بتحكم كل شيء. جوزوا الشباب يا اباء ويا امهات وساعدوهم، ويا ابو الزوجه يا ابو البنت حاول تيسر عليه الامور، بلاش المطالبات المبالغ فيها دي، طبعا هيؤدي الى كثره الانحراف الاخلاقي في المجتمع، انتشار ظاهره التحرش وظاهره الاغتصاب في المجتمع، الجرائم، لانه الانسان لما بيبقاش عنده السويه النفسيه دي وما عندوش السكن ده بيبتدي يقترف الامور دي. لسه بنت بعتالي، وعلى انها لسه مش متاخره قوي في سن الزواج، لكن المعامله القاسيه في البيت واحساسها انها مش عارفه تعمل ايه، فبدات تشرب مخدرات وتشرب خمر وبدات تجرب كل حاجه، وعايزه انها في الاخر خالص تحس بنفسها. وطبعا لما بنت بقى تتاخر في الجواز والامور تبقى كده اسوأ ما يكون، يبقى عندنا مشاكل. ونفس الكلام بالنسبه للشباب، كثره الجرائم نفس الامر، عندنا مشكله انه يبتدي بقى يخش الدجل، ما هي اكيد معمول لها عمل، ونبتدي نروح للدجالين ونبتدي نروح للسحره والمشعوذين، اعمل لها حاجه يفك لها اللي عندها ويقول لها ده انت عليك اللي مش عارف ايه وايه وايه، وده جن سفلي وجن في كذا، وده سحر سفلي، وده جن طالع لك مش عارف منين، والناس تستسلم للاسف الشديد، والناس طيبين، وللاسف المشعوذين والدجالين بيلعبوا بحته الاحتياج، ان هم محتاجه انها بنتها تتجوز ولا هي نفسها كذا ولا الولد ده كذا، فتنتشر ظاهره السحره والمشعوذين في المجتمع. بيقول الاسباب، لما درست الموضوع كويس بيقول انه على راس الاسباب لظاهره تاخر الزواج في بلدنا بل في العالم العربي هي المشكله الاقتصاديه بطبيعه الحال، والمبالغات الاجتماعيه في هذا الجانب، مبالغات في موضوع لازم تبقى شقتها مساحتها قد ايه، لازم يبقى كذا، لازم لازم لازم، وللاسف يعني سطوه القدر وقهر القهار سبحانه وتعالى بيصل الناس في النهايه الى انه يا ريتنا كنا من زمان رضينا بكذا وكذا وكذا. طبعا يليها ازمه الاسكان، وبعدين المشاكل الاجتماعيه والعادات، وبعدين المشاكل النفسيه. بيقول انه الاسباب الخاصة بالمجتمع منها مثلا حاجة من الحاجات عشان نبتدي نعالج الامور دي وعلاجها، ان احنا بنقول للكلام ده لا، ان البنت محجوزة لابن عمها، ان البنت محجوزة لفلان الفلاني، وحكاية الحجز دي بقى فتتحجز على شخص بعينه، او الولد يقولوا له كده مش هتتجوز الا بنت خالتك، مش هتتجوز الا كذا، فده بيؤدي ساعات كتير قوي لتأخر الزواج، بالذات مع عدم طيب النفس. ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم، لازم يبقى المسألة عن طيب نفس. مشكلة مش هنجوز الصغيرة قبل الكبيرة، وتبتدي البنت الصغيرة حط ايديها على خدها وانا مالي ان انا لازم ارتبط بزواج اختي. ضعف الروابط الاجتماعية دلوقتي مع عدم صلة الارحام، مع للأسف الشديد العقوق اللي منتشر، فده بيؤدي بطبيعة الحال الى المشكلة دي. الانفلات الاخلاقي في المجتمع بيؤدي نفس الحكاية، انا اتجوز ليه يا عم؟ الزواج يعني قيد، يعني انك تتسجن، الزواج يعني امرأة واحدة ونعمل افلام ونتكلم كذا، فيحصل ايه؟ ان الناس تعزف عن امر الزواج مسؤوليات، ليه؟ لما تبقى عايز مزاجك يبقى تقع في الحرام وتقع في كذا وكذا والعياذ بالله تعالى. اما ما يتعلق بالمشاكل الاسريه، ده كده بشكل عام للمجتمع، ساعات كتير تاخر الزواج بيبقى سببه، وبيجي ناس كتير جدا، وانا عارف احد الحالات كده بنت راح لها كتير جدا من الشباب، مشكله البنت زي الفل، كل اللي راح لها اثنى عليها من حيث اخلاقها من حيث شكلها من حيث كل شيء، بس المشكله ابوها بيشتغل شغلانه، كل ما حد يروح يقول يا عم انا اتجوز فلانه ليه؟ يبقى ابو ويبقى جد ولادي يبقى فلان. طب والبنت تعمل ايه؟ البنت اللي يعني اهلها مش مركزين قوي، مش ملتزمين قوي، وعندهم مشاكل. تقعد تقولي العرق ده الساس، العرق ده الساس ده حديث ضعيف. وقلنا حاجات كتير جدا زي ما كنا بنتكلم في موضوع الترمل، عندنا حاجات اساسياتها والله غلط. بس خلاص دي انت عايز تكسر العادات ولا ايه؟ انت عايز تفهمني انت بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ بس الكلام ده لا العرق ده الساس ده حديث مشهور. لا والله الحديث ده ضعيف. وبالتالي وخلوكوا كده فكروا معايا، طب البنت دي تتجوز مين؟ البنت اللي اخوها كذا ولا كذا؟ البنت دي انا ما بيجي لي حد بقول له ممكن تقعد مع البنت وتسمع منها؟ طب هي متنصلة من الامر ده وهي ملهاش دعوة باخوها اللي اتسجن في كذا ولا كان كذب على نفسه شيكات ودلوقتي بقى كذا ولا 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 والدها اللي انفصل عن والدتها والناس قلقت؟ طب ما تقعد مع البنت وتشوف، ما يمكن البنت ما شاء الله لا قوة الا بالله، يمكن البنت المشاكل اللي حواليها دي خلتها بقت حاجة تانية. ما تقعد معاها. طب يا اخي هو مين اللي هياخد البنت دي؟ ده احنا كده بنصنع المشاكل في مجتمعنا خلاص، وكل واحد يلا نفسي وانا ومن بعد طوفان. طب ما البنات دي ممكن يقعوا في اخطاء ضخمة قوي والمجتمع كله هيتكلفها، لان المجتمع كله بيلفظها، ولانه هتروح. انا بشوف كده ممكن واحد يروح واخد بعضه لشيخ وما ياخدش باله من الموضوع ويقول له يا شيخ انا متقدم لبنت كذا 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 كذا، يقول له لا 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 تجوزت حد من دول. طب ودول يروحوا فين؟ والعكس يجي الشاب يتقدم يقول له ها والدك شغال ايه؟ كان بيعمل ايه؟ كان مسوي ايه؟ طب انا بنيت نفسي بنفسي، والدي كان راجل طيب وعلى قده. لا 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 المستوى الاجتماعي، واحنا بقى في المنظره اساتذه، احنا في المنظره اهم حاجه الشكليات والمناظر، لازم الفرح بكذا ولازم البتاع بكذا، المصايب السوداء اللي المجتمع فيها. رغم الارقام دي، رغم 13 مليون معديين ال 35 ومش مشكله، بس منظرنا وشكلنا انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ اهم حاجه الناس. من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس، الناس تقول ما تقولش، كفاه الله مؤنة الناس. احنا عايزين نرضي ربنا، مش عايزين نرضي الناس، مش عايزين الرياء، مش عايزين ان كل شيء الناس كلام الناس. فتلاقي البنت دي والولد ده للاسف الشديد المجتمع بيحكم عليهم بالاعدام. بعض الاسباب اللي بترجع للاسره اللي بتوقعنا في المصيبه دي، البنت انها تبقى حاطه مثال معين طبعا من المسلسلات التركي والافلام الرومانسي وعايشة بقى الاحلام ومش عايزة، وكل ما حد يتقدم لها واهلها ما بينصحوش وما بيوجهوش وما بيفهمهوش كما ينبغي، او بتيجي الام او الاب يقولوا لي البنت خلاص الزمن ده الشباب ما تقدرش تسيطر عليهم، والبنت من دول تحط العقدة في المنشار وعايزة زي الفتى الاحلام بطل المسلسلة وزي اللي كذا احلام، او العكس بنت ملتزمة عايزة شيخ الاسلام. وفي الاخر خالص لما البنت بتيجي تقول شيخ الاسلام دي، فبقى اقول لها وحضرتك؟ تيجي تقول لي ايه يعني يشدني ياخد بايديا؟ لا مش هيشدك ولا ياخد بايديكي، انت ممكن تكوني اقل منه بدرجة او درجتين ماشي، او هو او انت اعلى منه بدرجة الدنيا ماشية، انما لو في فرق شاسع بينكم هو مش هيقتنع بيكي، لازم يبقى في نوع من التكافؤ. قال صلى الله عليه وسلم انكحوا الاكفاء. من المشاكل انه البعض بيتكبر، وتلاقوا الحته دي بقى كتير بالذات الشخصيات، في شخصيات كده معروفه في الدراسات النفسيه، الشخصيه القياديه او الشخصيه العلميه، الشخصيتين دول بيتاخروا في الجواز. انا اقعد ادور ادلل على نفسي يعني، او اهلها نفس الحكايه، انا مش محتاجين الكلام ده اصلا، ده مش حاجه اسمها دلال والكلام ده خالص. فلازم نكسر حته الكبر دي، لازم يبقى عندنا تواضع، لازم يبقى عندنا المعاني الجميله دي، ما يبقاش عندنا حزازات في تعامل الناس. بعض الناس بيعضل يمنع بنته من الجواز انفه واستكبار. من المشاكل انه عند الرجاله بقى يقول لك لازم اكون نفسي بطريقه مبالغ فيها، لازم يعمل الشقه اللي كذا وكذا وكذا، يا عم ابتدي على قدك، او مبالغاته في طلب صورة مثالية زي ما البنت عايزة فارس الأحلام، هو الآخر عايز الواحدة اللي هي مش أي ولا زي، أنا أتعب وأجيب فلوس كتير وأتجوز قمر، والقمر دي لازم تكون مواصفاتها 1 2 3 4 عشان تعفني. ويجي بعد كده الشاب بيسألني، اتقدم لبنت وعجبته، وبعد شوية شيخ أنا عايز أفشكل الخطوبة لو خاطب أو أطلقها بعد العقد، ليه يا ابني؟ أصلا أنا شفتها حاسس كده إن مش هي دي اللي هتملى عينيا. أجي أسأله سؤال مباشر قبل ما أقول له طب خلاص والزواج أساس وطيب النفس و و و، بسأله سؤال بقول له حضرتك بتغض بصرك؟ فيتهته يعني لا 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 خلينا بقى أتكلم معاك إحنا أصحاب، بالله عليك انت بتغض بصرك؟ او اللي انت كنت بتعمله في الشباب زمان، ها الحاجات اللي شفتها وحشة، انت فاهمني كويس، ها هي دي اللي في بالك؟ هي دي اللي بتخطر على بالك؟ هي دي الخيالات اللي جواك؟ طب يا اخي انت مش عارف ان دي ذنوب وان ليها عقوبات؟ عارف عقوبتها دلوقتي ايه؟ انك مش هترتاح، انك هتظل تلهث، انك لو جبت لك ملك الجمال الدنيا ها وكل الناس تعملها مش هتكفيك. اذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. فبالتالي مش هتعجبك الدنيا واللي فيها، لو جبت لك مين مش هتعجبك. فلازم تراجع نفسك في الحتة دي. انا هنا بمسك العصاية من النص وبقول اختار اللي تصيب لها نفسك، مش هقول لك اتجوز فلانة وانت مش عاجباك، والعكس تيجي البنت بتبعت وتقول والله العظيم انسان كويس بس والله مفيش قبول خالص، انا ما بشوفه مفيش قبول، اقول من حقك ترفضي زي ما من حقه يرفض، بس بلاش مبالغات، يعني من حقه يرفض بس مش المواصفات اللي هي عجيبة دي اللي ما لهاش وجود اصلا، ها ومستني وعنده استعداد يستنى سنين سنه واثنين وثلاثه ويقول لك لا لا لا، وتيجي بقى يتاول بقى الامور عكس كده، ان النصر مع الصبر. عندي حد من الشباب كده وهيخش في ال30 دلوقتي ومشكله ايه؟ عايزها على الفرازه، ها حاجه كده ما فيش قبل ولا بعد. الكلام ده امتى وازاي وفين؟ طبعا مشاكل بقى بعض الناس في موضوع الزواج، حاجات كتير قوي مشاكل نفسية بتسبب هذا الأمر، زي المشاكل اللي بتبقى في البيوت وأثارها، سواء بقى من قلق، سواء من شك، سواء من سوء ظن، سواء من شخصيات انعزالية وانطوائية، اكتئاب بيحصل، ضعف في الشخصية، الأماني، كل الحاجات النفسية دي مشاكل كتير جدا بتسبب لنا الأمر ده. نعالج ازاي؟ نعالج ازاي ونحط الروشتة في نقاط سريعة جدا جدا علشان نبتدي نجد حلول عملية واقعية إيمانية للظاهرة دي. أول حاجة قلناها اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. عايز يقين بالمعنى ده، ندعي ونستحس قلوبنا إنها تشعر بقرب الرزاق سبحانه وتعالى. يا رزاق، يا ذا القوة المتين، يا كريم، يا أكرم، يا منان، من على إخواننا وأخواتنا المتأخرين في الزواج بأزواج صالحين عاجلا غير آجل يا رب، قولوا أمين. 2، لازم يبقى عندنا يقين بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، محتاجين استغفار وتوبة. 3، لازم يبقى عندنا رمي الحمول على ربنا الوكيل سبحانه وتعالى، نتوكل نسيبها على ربنا، ما نفكرش، ما نحسبهاش، ما نشغلش بالنا بسحر ودجل وي وي وي. طب اعمل ايه في الحتة دي؟ اتحصن، اذكار صباح ومساء، قراءة سورة البقرة كل 3 ايام حتى لا يدخل في البيت، الحديث في كده عشان ما يخشش في البيت شيطان. الإنسان لما يقرأ سورة البقرة في بيته نهارا لا يدخل الشيطان 3 ليالي البيت. أبقى عارفة وعارف إنه فعلا النصر مع الصبر، فأنا بشغل وقتي في الوقت ده، انا عجيبه من العجائب ان يجي لي اخ يتقدم لبنت عندها 33 سنه يقول لها بتعرفي تعملي اكل؟ تقول له لا ما بعرفش اعمل غير مكرونه وبانيه. ايه الخيبه دي؟ يعني انت لغايه السن ده وانت ما عملتيش حاجه جديده ليه؟ محلك سر ليه؟ ده انت المفروض النهارده استاذه في البيت واداره البيت وما شاء الله لا قوه الا بالله، التزام وخبره ونضج. اللي يتقدم لك يلاقي السي في بتاعتك، السيره الذاتيه بتاعتك، الاشياء اللي تهفو النفس اليها حاجه كده فوق الوصف، ما شاء الله استغلت وقتها بشكل قوي. ونفس الكلام بالنسبه للشباب، استغل الوقت، استثمر الوقت بشكل فعال، ابقى عندي يقين بانه ما يمنع حتى يعطي، انه منعه عين العطاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انا عندي اليقين انه ربنا سبحانه وتعالى لو منع عني هيديني. هو اصله هو مش انا، انا بعامله هو مش بتعامل بانا استحق ايه. احنا ما نستحقش، هو اهل التقوى واهل المغفره. عايز اختم لكم المعنى ده بقصه جميله قوي في دقيقه اقولها لكم. سبحان الله، كان عندي ابن خاله سافر مره للحج وهو راجع، كان راجعين بواخر وكان بقى زمان خالص الكلام ده. المهم قابله هو وواحد صاحبه، قابله اتنين رجاله كبار في السن، فكل واحد منهم قال انا اخدم العم الحج ده في رحله العوده. صاحبه اللي قاعد يخدم عم الحج الراجل الكبير في السن ده، الراجل حلف عليه بالايمان المغلظه، يا ابني والله لازم تجي لي القريه في بعد ما نرجع ان شاء الله. يا عم الحاج ما فيش حاجه، لا والله لا تيجي. تعرفوا الهديه كانت ايه؟ الامر اول ما جاله قال له يا ابني انا عمري ما هلاقي حد احسن منك، انت نعم الرجل، انا مش عايز منك حاجه، لا عايز منك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وجوزه بنته تقريبا من غير اي امكانيات. ابن خالتي كان كل ما يجي يقول انا فقري، انا كل كان قدامي الراجل ده والراجل ده اخترت الثاني. فهو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. المعاني الايمانيه دي هي الحل. قبل ما نفكر في المعاني العمليه وقبل ما نقول يا ناس خدوا بالكم من حاجات كتير، احنا محتاجين نبتدي من نفسينا. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اسال الله عز وجل أن يعجل بزواج المتأخرين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من في الملف الحياة